بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب القسامة، باب من يحلف فيها. عن سهل بن أبي خيثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب القسامة. القسامة هذا مصدر للفعل أقسم يقسم قسما وقسامة، والمراد بالقسامة الأيمان المكررة، لأن القسم هو اليمين، هو الحلف، فالقسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وهذه الأيمان المكررة 50 يمينا، كما سيأتي تبيان ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد في محلة أو في منطقة بين القتيل وأهل تلك المنطقة عداوة، بينهم وبين القتيل عداوة، فيوجد قتيلا في هذه المنطقة التي فيها عداوة، فيها عداوة له ولم يعلم قاتله، اتهم به شخص، اتهم به شخص. الاتهام ليس جاء جزافا، وإنما لقراء علمت من حال ذلك الشخص مع المقتول من شدة عداوة له ونحو ذلك. فهذه هي القسامة. ولهذا من شروطها كما ذكر أهل العلم وجود اللوث، واللوث هو المشار إليه، العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، بين القتيل والمتهم بقتله. وبعض أهل العلم يخص اللوث بوجود العداوة، ومنهم من يجعل القرائن الأخرى أيضا تدخل في ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. فذكر عدة أمور، يعني لم يحصرها بالعداوة فقط، بل ذكر عدة أمور تكون قرائن للحال، فيكون على إثر هذه القرائن القسامة التي هي الأيمان المكررة، الأيمان المكررة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ذكر كلام الإمام أحمد قال: وهذا هو الصواب، يعني أن غير محصورة في العداوة فقط، بل مثل هذه الأمور كلها قرائن وشواهد حال في توجه التهمة بالقتل لمن وجدت هذه القرائن، فينبني عليها الأيمان المكررة. ولهذا الأيمان المكررة لا تأتي إلا بعد وجود مثل هذه الأمور، يعني لا تأتي الأيمان باتهام جزاف، بل هناك يعني أشياء يبنى عليها قرائن، قرائن حال، شواهد حال يبنى عليها فتكون على إثر ذلك الأيمان. قال: باب من يحلف فيها، من يحلف، على من تتوجه هذه الأيمان. عرفنا في القاعدة في هذا الباب المأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. هنا في القسامة الذي يبدأ باليمين هو المدعي، الذي يبدأ باليمين هو المدعي، وإذا لما يحلف المدعي يتوجه اليمين للمدعى أو الأيمان للمدعى عليه، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، أي حاجة، يعني خرجوا من المدينة لفقر وحاجة، وذهبوا إلى خيبر للعمل في المزارع هناك، للعمل في المزارع على أجرة للجهد والحاجة الشديدة التي أصابتهم، عبد الله بن سهل ومحيصة. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل رفيقه في رحلة العمل قتل وطرح في عين أو فقير، طرح في عين أو فقير، العين معروفة والفقير هو البئر، البئر واسع الفم يقال له فقير، فقتل ورمي في البئر أو رمي في عين، العين هي التي ينبع منها ويخرج منها الماء. فأتى محيصة يهود فقال: أنتم الله قتلتموه، أنتم الله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه، قالوا: والله ما قتلناه. هو الاتهام والحلف أنهم قتلوه ما بناه على مشاهدة ولا على شهود، لم يبنه على مشاهدة ولا على شهود، أخبروه أن القتل كان منهم، لكن أخبر أنه قتل وقتله في أرضهم وهم أعداء، بينهم عداوة، فبنى على هذه العداوة وأنه قتل في محلتهم في أرضهم، فهذا الذي جعله يحلف أنهم قتلوه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن ابن سهل هذا أخو القتيل، فذهبوا ثلاثتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب محيصة ليتكلم، يعني أراد أن يبدأ بالكلام. محيصة هو الذي حضر الواقعة، رآه قتيلا، فبحكم أنه هو الذي رآه قتيلا وهو الصاحب له في الرحلة، أراد أن يبدأ بالكلام، لكنه كان ماذا؟ الأصغر. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أدب من آداب الحديث، وأن الذي يبدأ بالحديث الأكبر. انظر الآن، هؤلاء جاءوا في قضية، وقضية قتل، قتل أخوهم، والنفوس فيها ما فيها من شدة وكرب وضائقة، يعني بعض الناس في مثل هذه الأمور يتنازل عن بعض السنن، حتى إن بعضهم قد يقول، وهي عبارة تأتي على ألسنة، عندما تذكر سنة في مثل هذا الأمر يكون هذا وقت هذا الكلام. فالسنة وقتها في كل حين، وهي بركة في كل وقت، وتحيا في كل باب. فبعض الناس يضجر عندما يذكر مثلا بسنة في وقت، يعني أقول في شدائد، هذه شدة من أعظم ما يكون، أخوهم قتيل ودمه أريقت، وجاءت ونفوسهم يعني ضائقة جدا بقتل أخيهم، ويريد هذا الذي حضر وشاهد الحال أن يبدأ بالكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ السياق، يقول: فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر. هذا تعليل ماذا؟ تعليل لماذا؟ لكونه هو الذي بدأ، باعتبار أنه هو الذي كان حاضرا المكان، وهو الذي نقل القصة من لإخوانه الذين حضروا معه، فهو الذي أراد أن يبدأ لأنه هو الذي كان بخيبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر 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 كبر، عادها مرتين، يريد السن، كبر كبر أي ليتكلم الأكبر. وهذه الكلمة ولعلكم تذكرون قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كان معه سواك عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يعطي الأصغر، فقيل له: كبر كبر في السواك. فثبت تقديم الأكبر في الكلام بهذا الحديث، والسواك في الحديث الذي في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المنام صلوات الله وسلامه عليه، فثبت في تقديم الأكبر في الحديث، وثبت في السواك. وأهل العلم يقولون يطرد هذا في سائر وجوه الإكرام، في سائر وجوه الإكرام، يعني مثلا الدخول مع الباب يقدم الأكبر، يعني بعض الناس يقول أنت على اليمين ويكون الذي على اليسار رجل مسن كبير في السن، القدر له، القدر له للكبير، يقدم الأكبر. عندما يؤتى مثلا بالماء أو للضيف يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير ثم الذي على يمينه ثم الذي على اليمين. لكن الشريعة جاءت في باب الإكرام بتقديم الأكبر، وهذا ثبت في الكلام، قال كبر كبر، وثبت في السواك، وأهل العلم يقول يطرد هذا في كل أبواب الإكرام، في كل أبواب الإكرام. ولهذا هذا الحديث يذكر في كتب الأحكام لمسألة القسامة التي جاء متضمنا موضوعها، ويذكر في كتب الآداب، يندر أن يكون كتاب ألف في الآداب مثل أدب المفرد البخاري ومثل آداب البيهقي وغيرها إلا ويذكر هذا الحديث، لأنه مشتمل على أدب رفيع جدا، أدب رفيع جدا في الحديث، وأن من آداب الحديث آداب المجالسة أن يقدم الأكبر، أن يقدم الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها اهتماما بالأمر مرتين، قال كبر كبر. كلمة كبر تطلق ويراد بها معنيان، هذا يعني يقدم الأكبر، وكبر أي قل الله أكبر، كبر أي قل الله أكبر. لكن المقصود هنا كبر كبر المعنى الأول، المعنى الأول أي يقدم الأكبر في الحديث. فتكلم حويصة، انظر أيضا أدب الاستجابة، وهذه مسألة مهمة. بعض الناس تذكر له السنة فلا ترتاض نفسه للاستجابة، ربما يقول أنا الذي حضرت وأنا الشاهد، هم ما شاهدوا ما رأوا الحال، أنا الذي، ويبدأ يناقش حتى يقدم نفسه ويبرر لتقديم نفسه على الأكبر. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر انتهى، وتكلم الأكبر، أخوه الأكبر حويصة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. ولا يمنع مثلا في هذا الموقف أن يقول مثلا حويصة عندنا حادثة تتعلق بأخي بعبد الله بن سهل، وأخي كان حاضر وأترك الحديث له لأنه هو الشاهد، فحصل المقصود بأن قدم الأكبر ببدء الحديث ثم يحيل على أخوه الذي هو شاهد الحال، لكن يراعى الأدب، يراعى الأدب الذي هو تقديم الأكبر في الحديث كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهه صلوات الله وسلامه عليه. قال كبر كبر، يريد السن، يريد السن. هذه الكلمة لماذا قيلت؟ لأن كبر تحتمل، كبر يعني قل الله أكبر، كبر يعني يقدم الأكبر، فلما كان فيها احتمال قال الراوي يريد السن، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، إما أن يدوا صاحبكم أن يدفع الدية، إما أن يدوا صاحبكم أي أن يدفع يهود الدية، دية قتله، أو أن يؤذنوا أي يعلموا بامتناعهم فتكون الحرب وتقع الحرب، وإما أن يؤذنوا بحرب يعني يعلموا بامتناعهم عدم استجابتهم فيكون هذا إذنا بالحرب ومحاربتهم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، يعني إما أن يدوا أو يؤذنوا بحرب، كتب إليهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، عبد الرحمن أخو القتيل، عبد الرحمن أخو القتيل، وانظر يعني جمال الرفقة والصحبة. الآن جل الحديث تقريبا للرفقة ليس لأخي القتيل، والبحث في القضية للرفقة، رفيقة محيصة وأخو رفيقة حويصة، وهذا من جمال الرفقة والاهتمام بالرفيق والصاحب ومتابعة أمره وموضوعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتون بالبينة، تأتون بالبينة. قالوا: ما لنا بينة، ما لنا بينة، هذا وجد قتيل في أرض أعداء، لم نشاهد قتله ولم يأتي شهود يعلمون بمن قتله، لكنه وجد قتيل بين أو في أرض أعداء. قال: تأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: أتحلفون؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، لم نشهد ولم نرى، ما شهدنا وما رأينا، ولا أيضا هناك شهود أخبرونا نبني على قولهم بأن القاتل فلان، ما عندنا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قال: باب من يحلف فيها. الأصل في الدعاوى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا قال من يحلف فيها، لأن هذه خاصة جاء فيها أنه يحلف المدعي أولا، أن يحلف المدعي أولا إذا ما كان عنده بينة، إذا وجدت البينة انتهى الأمر، لكن إذا ما كان هناك بينة وهناك لوث يعني قرائن وشواهد حال تقوي التهمة، تقوي التهمة، فإنهم يحلفون، يحلفون. قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ دم صاحبكم يحلفون 50 يمينا توزع بينهم، على خلاف بين أهل العلم هل هي توزع بين العصبة أو الورثة، على خلاف بين أهل العلم، فتوزع بينهم يحلفون 50 يمينا أننا نتهم فلان. وهذا الاتهام الذي يبنون عليه الحلف 50 يمينا مبني على قرائن قوية قامت في نفوسهم جعلتهم يحلفون هذه الأيمان 50 يمينا. أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قالوا: لا. انظر الآن القضية، وهذا أمر عجيب سبحان الله، في ورعهم، أخوهم مقتول وقتل في عند اليهود، واليهود أعداء وكفار، ولما قال تحلفون وعندهم يعني عندهم قرائن العداوة القائمة بينهم وبين اليهود، قال لهم تحلفون؟ قالوا: لا. مع أن كثير من الناس يحلف حتى في حق أخيه المسلم في أسرع ما يكون ولا يبالي ولا عنده أشياء بينة، وكثيرا ما يقول الناس: والله أنت الذي كذا، وهو ما عنده أي شيء يبني عليه من ضعف الورع وضعف الديانة وقلة التقوى لله سبحانه وتعالى والاستهانة بأمر اليمين. فهؤلاء رضي الله عنهم لما قال عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، ما نحلف. لماذا قالوا لا؟ لأن ما عندهم شيء يعني بين واضح تماما، شهود أو شاهد يعني رأى منهم ذلك أو نحو ذلك، ما عندهم. لكن عندهم لوث، عندهم قرائن يعني تقوي الأمر. قالوا لا. قال: تحلف لكم يهود؟ ننقل الخمسين اليمين لليهود، يحلفون أنهم ما قتلوه، واليهود حلفوا في خطابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما قتلنا. قال: تحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. قالوا: ليسوا مسلمين. وفي رواية قالوا: كيف نأخذ أيمان كفار؟ كيف نأخذ أيمان كفار؟ يعني أيمانهم ما لها اعتبار، يحلفون ولا يبالون، كيف نأخذ أيمان كفار؟ فلا حلفوا ولا أيضا قبلوا ماذا؟ حلف هؤلاء الذين هم يهود، ما قبلوا حلفهم. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، حتى لا يذهب دم هذا المسلم هدر، تدفع ديته من بيت المال، من بيت مال المسلمين. ففي مثل هذه القضية هذا هو الذي يكون، إذا لم يحلف هؤلاء ولا هؤلاء تكون الدية من بيت المال كما صنع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، حتى أدخلت عليهم الدار. الدار هو الحي الذي يقطنونه، وليس الدار البيت كما هو المشهور عندنا، الدار هو الحي، والدور الأحياء. فحتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل، من هو سهل؟ ابن أبي حثمة راوي الحديث، قال: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يعني من هذه 100 النوق التي جاءت دية. يقول: ركضتني، ضربتني برجلها. وهذه يعني يستفيد منها أهل العلم تقوية الحديث وتقوية الرواية، وأن الراوي متثبت، ومن تثبته أنه يذكر أنه شاهد المئة، وأيضا ضربته واحدة منها برجلة، يعني شيء ما ينسى. فمثل هذه القرائن استفاد منها مثل قول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال. ويأتي أحاديث كثيرة يعني يذكر الراوي فعل مقارن للحال أو للرواية التي يرويه أو الحديث الذي يرويه، ويستفيد من أهل العلم في تقوية الرواية والتأكيد على الثبوت. نعم.
قال رحمه الله: باب إقرار القسامة على ما كانت عليه. عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
قال: باب إقرار القسامة. إقرار القسامة على ما كانت عليه. هذا الحديث أو هذه الترجمة وما تحتها من حديث فيها أن القسامة كان معمولا بها في الجاهلية، كان معمولا بها في الجاهلية، فأقر الإسلام القسامة على ما كانت عليه، أقرها على ما كانت عليه. وأورد هذا الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وعند أهل العلم أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم عدول. فعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. المقصد أن القسامة كانت معمول بها في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية. هذا يستفاد منه أن الإسلام لما جاء بهدم الجاهلية وإبطالها هدم كل ما كان ينطبق عليه وصف الجهل والضلالة، أما الأشياء الطيبة أبقاها. وثمة أشياء عديدة كانت في الجاهلية أبقاها الإسلام، لأنها أمور طيبة أمور حسنة. فالإسلام لما جاء وأبطل الجاهلية وهدمها ونقضها أبطل كل ما كان ينطبق عليه هذا المعنى الذي هو الجهل والضلالة. أما الأمور الطيبة الأمور الحسنة أبقاها. يعني مثلا كان في الجاهلية أن المرأة لا تخطب إلا من وليها، لا تنكح نفسها تخطب من وليها. جاء الإسلام لا نكاح إلا بولي، أقر هذا الأمر لأن أمر عظيم وأمر حسن. في البيوع مثلا المضاربة كانت موجودة في الجاهلية معمول بها، والمضاربة أن يكون شخص عنده رأس مال ولا يحسن أو ليس عنده قدرة على تحريك هذا المال، فيكلف شخصا أو أشخاصا يحركون هذا المال في تجارة، فمنه المال ومنهم العمل، هذا يسمى مضاربة، ويكون الربح بينهم على القسمة أو المقدار الذي يقدرونه. فالدية دية القتيل 100 هذه كانت موجودة في 100 ناقة، هذه كانت موجودة. وهنا في الحديث قال فبعث إليهم 100 ناقة، فالدية دية القتل 100 ناقة هذه كانت موجودة أيضا في الجاهلية. إكرام الضيف هذا كان موجود. فكان هناك أشياء طيبة أقرها الإسلام وأبقاها لحسنها وطيبها وسلامتها. وما عدا ذلك من أمور الجاهلية وضلالها كل ذلك أبطله. وفي حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر أو كما جاء في الحديث من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، فأبطل كل جاهليتهم كل ضلالاتهم، لكن استثني من ذلك ما كان حسنا طيبا ما كان من الأمور الحسنة الطيبة أقره الإسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.